الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده في المجالس السابقة فيما يتعلق بإيراد جملة من الأحاديث التي يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها بإعلال في أبواب الصلاة. وقد ذكرنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، ومما نريده في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إن رفعكم لأيديكم إلى السماء في الصلاة لبدعة. يقسم على ذلك عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. هذا الحديث قد جاء من حديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر عنه عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول: إن رفعكم أيديكم إلى السماء في الصلاة لبدعة. يقسم على ذلك عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. الحديث أخرجه البيهقي على ما تقدم في كتابه الخلافيات من حديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا الحديث معلول بجملة من العلل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر، تفرد به بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر. وبشر بن حرب هو من المتوسطين، ليس من الضعفاء، من الضعف المتروكين، ولا أيضا من الثقات الحفاظ، وليس أيضا من أهل الاختصاص بالرواية عن عبد الله بن عمر وطول الملازمة، وإنما مرتبته دون ذلك. والثقات من أصحاب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كابنه سالم ونافع وغيرهم يرون عنه رفع اليدين في الصلاة. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر يأخذ به بعض الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بكراهة رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث على ما تقدم معلوم، وذلك أن بشر بن حرب الذي يروي عن عبد الله بن عمر قد خالف الثقات من أصحاب عبد الله بن عمر في الرواية في هذا. ومن أمثل هذه الروايات ما جاء في رواية ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك الركوع والرفع من الركوع. وهذا يدل على نكارة تفرد بشر بن حرب في هذه الرواية. كذلك أيضا من وجوه النكارة في هذا الحديث أن هذا الحديث مخالف للمستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير والإشارة في الصلاة، وذلك أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون عنه رفع اليدين في الصلاة. وهذه الرواية التي تخالف أيضا الروايات عن عبد الله بن عمر فضلا عن الأحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث عبد الله بن عمر دالة على رد هذا الحديث. ثم أيضا من القرائن عند العلماء عليهم رحمة الله أن العمل الذي ينقل ويستفيض لا يكتفى بإسناد واحد في الإثبات. وعندنا هنا في حديث عبد الله بن عمر نفي رفع اليدين، ولكن نفي رفع اليدين يخالف في ذلك ما جاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في رفع اليدين في الصلاة. كذلك أيضا، وهذا أيضا من وجوه الإعلال وهي علة ثالثة في ذلك، أن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا مخالف لما عليه الإطباق عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالرفع اليدين، ولا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة، كان لا يرفع يديه في الصلاة. ولهذا البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين يشدد في هذا، يشدد في القول بعدم الرفع، ويثبت أن الصحابة على رضوان الله تعالى يقولون بالرفع، بل كان يقول عليه رحمة الله في هذه المسألة قال: من قال بعدم الرفع فقد طعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الصحابة يجمعون على هذا، ولا يعرف لهم مخالف، مخالف في عدم، مخالف في عدم في 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 إثبات، في إثبات الرفع، لا بإسناد، لا بإسناد صحيح، ولا ما دون ذلك مما يدخل عادة في دائرة الاحتجاج من الحديث الحسنة، ولا يعرف له مخالف عن ذلك، عن ذلك الصحابي. فعبد الله بن عمر عليه رضوان الله الذي جاء عنه التوجيه في هذا الرواية في عدم الرفع وقال إنها بدعة، ثم جاء عنه أحاديث الرفع وهي التي اعتمد البخاري رحمه الله، وكذلك أيضا جاء في غيره رفع اليدين من وجوه، من وجوه عدة، دليل على نكارة رواية بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر. وأيضا من وجوه العلال لحديث بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر أن بشر بن حرب فيما يظهر أنه لم يضبط هذا الحديث، لم يضبط هذا الحديث، وأن المراد بالرفع هنا رفع اليد للدعاء، وليس المراد بذلك هو رفع عند التكبير، وليس المراد بالرفع عند التكبير. ومعلوم أن في الصلاة دعاء كالدعاء بين السجدتين، كقول الإنسان رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، وكذلك دعاء الإنسان في تشهده. فهل هذا من مواضع رفع الدعاء أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمر في قوله البدعة هنا يقسم على ذلك عبد الله بن عمر أن المراد بذلك هو رفع اليدين في الدعاء لا رفع اليدين عند التكبير. يؤيد هذا أن الحديث قد جاء عن بشر بن حرب من وجهين، جاء من حديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر قال: رفعكم أيديكم إلى السماء، رفعكم أيديكم إلى السماء، فجاء بالعموم. الوجه الثاني جاء من حديث الحسين بن واقد عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر قال: رفعكم أيديكم في الدعاء في الصلاة، في الدعاء في الصلاة، مما يدل على أن مراد عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في رفع اليدين، مراده برفع اليدين هنا هو في الدعاء، وليس المراد بذلك هو الرفع المقترن بالتكبير، المقترن بالتكبير. إذا فهي مسألة أخرى. وبهذا نعلم أن بعض الوجوه التي ترد في كلام بعض الرواة في الأحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يلتفت إليه إذا كان العمل على خلافها، إذا كان العمل على خلافها، وذلك تعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في الرفع، في الرفع. أصح رفع في الصلاة هو المقترن بتكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق عند السلف وعند الأئمة، الأئمة الأربعة. وإنما خلاف في الرفع فيما عدا ذلك، وأهل الكوفة أهل الرأي كأبي حنيفة ومن تبعه يقولون بعدم الرفع، يقولون بعدم الرفع إلا في تكبيرة، الإحرام، ويخالفون فيها، فيجعلون تكبيرة الإحرام واجبة، فيجعلون تكبيرة الإحرام الرفع فيها واجب، الرفع فيها واجب، على خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول جماهيرهم أن التكبير في ذلك ركن، ولكن الإشارة في ذلك سنة، أن الإشارة في ذلك سنة. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يشدد في هذا، ولهذا جاء عن ابن مبارك رحمه الله يقول: صليت فقال، صليت مع النعمان يقول فقال لي لما رآه يكبر عندي في ركوعه، عند الركوع عند رجع من الركوع، قال: ألا تخشى أن تطير؟ قال: لم أطل في الأولى فلما لا أطل في الثانية. لأن أبو حنيفة رحمه الله يرى تكبيرة الإشارة التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام. يقول: يا أبا حنيفة أنت ترى أن الإنسان يشير في الأولى، فالذي لا يطير في الأولى لا يطير في الثانية، فلماذا تقول بأني أطير في الرفع ثم أطير في فيما عدا ذلك؟ وهذا ليس استدلالا فقهيا يرد به الدليل الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في حديث هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، والمراد بذلك هو القبر. هذا حديث عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني وابن حبان في كتابه الصحيح، ودارقطني في كتابه السنن، والبيهقي. من حديث طلحة بن عمر المكي الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء من وجوه ووقع فيه اضطراب، جاء من وجوه ووقع فيه اضطراب. والوجه الذي جاء به هذا الحديث وهو أمثلها هو هذا الطريق، هو حديث طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الوجوه يروي حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن طلحة بن عمرو وابن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقارن ابن الحارث مع طلحة بن عمرو فجعله متابعا له. وهذه المتابعة خطأ ووهم، والذي يظهر والله أعلم أن الوهم من ذلك يحتمل أن يكون من حرملة بن يحيى الذي يروي عن عبد الله بن وهب. وذلك أن الأئمة النقاد رحمه الله كالطبراني لما أخرج هذا الحديث قال هذا الحديث يعرف من حديث طلحة عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس وكذا قال أيضا ابن حبان، وكذا أيضا قال البيهقي، وكذا قال أيضا ابن رجب رحمه الله في كتابه المكي أن الأظهر في ذلك والأشبه أن الحديث لا يروى إلا من حديث طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس. وطلحة بن عمرو المكي ضعيف الحديث، يضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وغيره، فهو ضعيف الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال إن معاشر الأنبياء أمرنا، فذكر الأمر. وهنا إرادنا لهذا الحديث ليس بخصوص هذه المسألة، وهي مسألة القبض، فمسألة القبض ثابتة، ولكن الأمر في قوله أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وذكر الأمر في حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى هنا منكر، ذلك أنه تفرد به طلحة ابن عمر المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المتابعة التي جاءت في حديث حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب وأنه قرن ابن الحارث بطلحة، نقول أن هذه المتابعة لا اعتبار بها. وقع في هذا الحديث أيضا وجه آخر، وذلك أنه قد أخرجه الدارقطني من حديث النضر بن إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس فذكره وقال إن معاشر الأنبياء أمرنا. وهذا الوجه رواية النضر بن إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس يظهر والله أعلم أنها خطأ أيضا. ووجه الخطأ في هذا أن النضر بن إسماعيل هو خبيب الضبط وهو صالح بذاته، إلا أنه لا يحفظ الأسانيد. ولدينا في حفظ المرويات حفظ للمتون وحفظ للأسانيد، من اللازم أن يؤتى حفظ الأسانيد والمتون، وهذا هو الغالب في الحفاظ حفاظ الصدر الأول. ومن اللازم أن يؤتى بمعرفة المعاني وحفظ المتون ولا عناية له بالأسانيد، وهذا يغلب عند أهل الفقه والرأي وهو كثير في الكوفيين العناية بالمتون ومعانيها وألفاظها وعدم العناية بالأسانيد. ولهذا من قرائن الإعلام أنك إذا وجدت كوفي خالف في إسناده غيره من الرواة الحفاظ فيحتمل أنه أخطأ في هذا، أنه أخطأ في الإسناد. وهذا مهم جدا ان ينظر فيه، فلا يظن ان هذا الحديث ان هذا الطريق هو طريق النضر بن اسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى في هذه الروايه انه يتابع في ذلك طلحه بن عمرو. وعلى هذا لو نظرنا الى هذا الاسناد لقلنا ان روايه طلحه بن عمرو والنضر بن اسماعيل ان هذه تتابع هذه، وعلى هذا يقول الحديث حسن، وهذا فعله بعض المتاخرين وهذا خطا. الامام احمد رحمه الله يقول في النضر بن اسماعيل يقول لا يحفظ الأسانيد، يعني يخطئ فيها. والذي يظهر لي والله أعلم أن النضر بن إسماعيل إنما أخذ الحديث من طلحة بن عمرو فغلط فيه من غير عمد لأنه صالح، رجل صالح، فروى الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكلاهما كوفي، النضر بن إسماعيل ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما كوفي يرويان هذا الحديث، يروي بن أبي ليلى هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس. والصواب في ذلك فيما يظهر أن الحديث من حديث النضر بن إسماعيل عن طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث ليس له إلا طريق واحد، وهو رواية عطاء، عن عبد الله بن عباس، وما يرويه عن عطاء هو طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس. ويظهر في الوهم أيضا هنا أن النضر بن إسماعيل يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة لا جعله من مسند عبد الله ابن عباس، وهذه غلطة أخرى في هذا الحديث. ثم أيضا لو كان هذا الحديث على وجه رواه النضر بن إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، فكانت روايته على وجهه لكان الحديث أيضا ضعيفا لا ينجبر مع الطريق الأولى. ذلك أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا ضعيف الحديث. وعادة الكوفيين في هذا على ما تقدم معنا مرارا الإشارة إلى أنهم لا يضبطون الأساليب، كذلك أيضا المتون. في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض أن يضع اليمنى على اليسرى. أما بالنسبة لمكان القبض، هل هي الصدر أو على السرة أو تحت السرة أو على السرة، الأحاديث الواردة في هذا معلومة، تقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور القضاء والعام الماضي في حديث وائل بن حجر، عليه رضوان الله تعالى تكلمنا عليها وعلى طرقها والأحاديث الواردة في هذا. أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا وهو غلط، جاء أيضا في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا مرفوعا نسبة للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضا من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبة لأنبياء أيضا وهو ضعيف، وجاء أيضا موقوفا أيضا على عائشة عليه رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومشروعية القبض. أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحة فهذا لا يثبت عنه. جاء في حديث سهل قال أمرنا من غير ذكر العمل في ذلك، ومن غير ذكر أيضا أن هادي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الحديث الثالث في هذا هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته فيكبر للصلاة ثم يرفع يديه يكبر للركوع ثم يرفع يديه إذا رفع من الركوع ثم يرسل يديه هكذا. وهذا فيه إشارة إلى أنه قبل قبضه على صدره يرسل يديه كالحبل. وهذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. وهذا الحديث تفرد به محبوب ابن الحسن عن الخصيف ابن جحدرة، والخصيف ابن جحدرة متروك الحديث، بل هو أيضا اتهمه بالكذب شعبة ابن الحجاج، وكذلك يحيى ابن سعيد القطان يرويه ابن جحدرة في هذا، يرويه عن النعمان ابن نعيم عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على ما تقدم تفرد به ابن جعفر، وكذلك أيضا محبوب ابن الحسن لين الحديث. وأقوى علة في هذا هو تفرد ابن جعفر في ذلك، وحديثه في هذا مطروح لا يرتد به، فإنه لا يقوم بنفسه فضلا أن يقوم بغيره. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث مردود ولا عبرة به. وعلى هذا نقول إن من قال من الفقهاء إن الإرسال في إرسال اليدين بعد التكبير، سواء كان ذلك تكبيرة الإحرام أو الرفع من الركوع، أن هذا الإرسال لا أصل له، بل قال بعض الفقهاء بكراهة ذلك أنه يخالف الأدب أن الإرسال يرسل يديه هكذا، بل أولى أن يكون ذلك بوضوء ثم تكون على صدره. بعض الفقهاء من الشافعية عند إرادهم لهذا الحديث يقولون إن المراد بالإرسال هو أنه يرسلها على صدره، وهذا يخالف ظاهر اللفظ، هذا يخالف ظاهر اللفظ، فيه شيء من التكلف. ثم أيضا إن هذا التأويل لا حاجة إليه مع كان الحديث هو موضوع، وذلك لتفرد الكذاب به، ولهذا نقول إن هذا الحديث لا، إن إرسال اليدين بعد تكبيرة الإحرام لا يعرف إلا لحديث معاذ بن جبل هذا، وهو حديث مردود. الحديث الرابع في هذا هو حديث نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة التطوع قال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم يرونه من حديث عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري ويأتي الكلام عليه هي عشر الأحاديث في الاستعاذة في الصلاة، وأيضا الاستعاذة بهذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يروي عمرو بن مرة عن رجل، جاء في بعض الوجوه رجل من عنزة عن نافع بن جبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول، وذلك للجهالة في إسناده جاء مصرحا باسم هذا الراوي المجهول يرويه شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي، فسماه عاصم العنزي. وعاصم العنزي يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يعرف، وعلى هذا سواء كان رجلا من غير تسمية له أو كان مسمى بعاصم العنزي يبقى مجهولا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعرف. وبعض العلماء يأخذ بإرادة بن حبان له في كتابه الثقات، ونقول إن إرادة بن حبان له في كتابه الثقات جريا على قاعدته في ذلك أن الأصل في ذلك البراءة، ولكن في مثل هذه الأحكام الشرعية التي تتكرر تحتاج إلى أساليب قوية. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. وجاء في بعض الوجوه تسميته بغير اسم عاصم العنزي، جاء باسم عباد ابن عاصم وجاء بغير ذلك. وعلى كل إن يقول هو مجهول سمي أو لم يسمى، ويبقى هذا الحديث معلوم بالجهالة في إسناده. الحديث الخامس هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، وفيه الاستعاذة أيضا بنحو حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي وابن ماجه وغيره. من حديث جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلوم بعده علل كذلك ايضا. اول هذه العلل ان هذا الحديث تبرد به جعفر بن سليمان وهو متوسط ايضا الروايه ليس بالحافظ، وطبقته في ذلك ما يتفرد بامثال هذه الاحاديث التي ينبغي ان تشتهر، وذلك لاستفاضة العمل بها وظهورها وجلالها في كل صلاة، ينبغي أن تنقل بأقوى من هذا الإسناد. وتفرد مثله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة عند العلماء، ما يرد عادة عند العلماء. وأيضا من علل هذا الحديث رواية علي بن علي له، وعلي بن علي ضعفه بعض الأئمة، ومنهم أيضا من يوثق علي بن علي، وعلى كل هو في روايته لي. وأيضا العلة الثانية في ذلك أن هذا الحديث معلوم بالإرسال، أن هذا الحديث معلوم بالإرسال. أعله أبو داود رحمه الله في كتابه السنن فقال يرويه علي بن علي عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعل هذا الحديث كذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال حديث أبي سعيد لا يصح، وأعله كذلك ابن خزيمة رحمه الله، بل نقل عن العلماء أنهم لا يصححون مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإعلال هذا الحديث بالإرسال بقول أبي داود يرويه علي بن علي عن الحسن مرسلا، نقول إن إرساله جاء من وجهين. الوجه الأول وما يرويه علي بن علي عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه الرواية ذكرها أبو داود رحمه الله في كتابه السنن. الرواية الثانية هي ما رواه أبو داود في كتابه المراسل من حديث مسلم بن عمران عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا وجه اخر من وجوه الارسال. فنقول حينئذ ان هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري معلول متصلا ومرسلا ولا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهذه الاستعانه في صلاته ويديمها لاشتهر ذلك وقوي عنه. الحديث السادس في هذا هو حديث ابن مسعود عليه رضوان الله، وهو ايضا بنحو حديث ابي سعيد الخدري، قد اخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويستعيذ بصلاته ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث لعله الأئمة عليهم رحمة الله بجملة من العلل. أول هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه، أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معلوم ايضا بعده علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عطاء بن السائب، وقد وقع فيه اختلاف، وهذا الحديث لا يميز هل هو من روايته قبل الاختلاف او من روايته بعده. وقد تفرد بهذا الحديث روايته عن ابي عبد الرحمن السلمي. والعلة الثانية في ذلك رواية عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود إلى أنه لم يسمع منه الحديث، وقد نص على ذلك شعبة ابن الحجاج. ومن العلماء من يقول بسماعه منه كالإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء من يقول إنه سمع منه القرآن ولكنه ما سمع منه رواية الحديث، سمع منه القرآن وعرضه عليه ولكن لم يسمع منه رواية الحديث. ومن وجوه الإعلال أيضا أن هذا الحديث لا يثبت من فعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله مع علته من جهة الرضع، إلا أن عدم ثبوته من فعله من جهة العبادة ونقل أصحابه له أمارها على علة المرفوع، وذلك أن الأئمة عليه رحمة الله من أهل الصدر الأول إذا ثبت لديهم العمل المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم استفاض نقل أصحابهم عنه بهذا العمل، خاصة في مثل أحكام أحكام الصلاة مما يظهر عادة للإنسان، وإن كان الجهر بالاستعاذة أو الجهر بالبسملة مما يخفى عادة، باعتبار أن الإنسان لا يجهر بذلك وإنما يسر بها ولا يجهر إلا بالفاتحة، وأما البسملة والاستعاذة فإن الإنسان يسرها، وتقدم معنا الكلام على هذا، تقدم معنا الكلام على بسملة عبد الرحمن، أي الجهر بالبسملة وش أصح شيء في هذا الباب؟ أصح شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جهر البسملة؟ من يروي؟ أحسنت، من يروي عنه؟ أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يروي عنه؟ أين مجبر؟ يرويه المقبري عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام معنا على مسألة الجهر في مسألة البسملة، وكذلك أيضا في مسألة الاستعاذة، وذكرنا أن مثل هذا مما يجتهد، ولكن هذه القرينة تضعف هنا، من وجه أن الاستعاذة والبسملة هي محل إسراء، ولو كان الجهر في ذلك لشددنا فيها، ولهذا نقول إن هذه قرينة يسيرة في استعمالها هنا في ضعف هذا الحديث، ولكن نقول إن هذا الإسناد إسناد الحديث في هذه الرواية هو لا يقوم أصلا بذاته، ولهذا نقول بأن الاستعاذة في ذاتها مشروعة، أما الجهر في ذلك لا يثبت في هذا، وكذلك أيضا الصيغة هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع هو حديث أبي أمامة الباهلي عليه رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث يعلى بن أمية عن رجل عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في إسناده جهالة، هذا الحديث في إسناده جهالة، قد أعله غير واحد من العلماء كابن خزيمة رحمه الله، والجهالة في الإسناد، وهذا تقدم معنا أيضا الإشارة إليه، أن الجهالة في الإسناد إذا كانت جهالة عين أن هذه الجهالة لا يمكن أن تعرض بحال، بخلاف جهالة الحال، فإن جهالة الحال هذه مما يرفض القول باعتبارها، خاصة إذا كان بطبقة متقدمة، وذلك في متقدم التابعين، وذكرنا جملة من القرائن في هذا الباب. إرادنا لهذه الحديث ما يتعلق في أبواب الاستعاذة، قد أوردنا في ذلك الجملة، وحديث جبير بن مطعم وبطرقه، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي أمامة الباهلي عليه رضوان الله تعالى. هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث ضعيفة بهذه الصيغة، لهذا نقول إن الاستعاذة ثابتة في القرآن، ولكن الصيغة في ذلك هذه الواردة في هذا الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، نقول إنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يقال بسميتها. لو فعل الإنسان على سبيل الاعتراض فإن هذا مما لا حرج فيه. وهل هي في النافلة أم في الفريضة؟ نقول إن أمثل الطرق في ذلك هو حديث جبير وحديث أبي سعيد الخدري، وقد جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاة التطوع مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لو صح ذلك في صلاة التطوع لا في صلاة الفريضة. وصلاة الفريضة القلب من قبل الصحابة من صلاة النافلة لأنهم أشهد لها فيسمعونه في الفريضة ما لا يسمعونه في النافلة، لأن النافلة بالغالب أن الإنسان يصليها منفردا بخلاف الفرائض فإن الإنسان يؤديها في جماعة، والجماعة في ذلك هم أسمع للإمام في من صلاته في النافلة. ولهذا نقول لو قرأ الإنسان فإنه يقرأها في النافلة لا على سبيل الدوام لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، كان لدي الإخوان شيء من الأسئلة.